أما بعد، فلا نزال مع قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد ذكر ابن كثير عليه رحمة الله أصنافا من الناس الواقعين في مخالفة أو الواقعين في هذا المعنى الذي تضمنته الآية، فذكر المشركين في الألوهية مع إقرارهم بالربوبية، وذكر المنافقين، وذكر من ربط في عضده سيرا، وذكر من حلف بغير الله، وذكر أصحاب الرقى والتمائم والتولى، ومن تعلق شيئا ومن تعلق ودعة، وذكر المرادين، فذكر الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه، نقرأه وقد قرأناه البارحة، لأن الحديث الذي بعده في نفس الموضوع. هؤلاء كلهم ذكرهم ابن كثير أن ماذا خلطوا بين الشرك والتوحيد. نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء لبسوا إيمانهم بظلم. قال رحمه الله: وعن العلاء عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن ابي سعيد بن ابي فضاله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: اذا جمع الله الاولين والاخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. يعني أن الله لا يتقبله. عملت لله، يعني عمل شخص لله ولغير الله، الله يقول هو له كله، لا غيره. لا يريد الله من الأعمال إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. رواه الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال: حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد، يزيد بن عبد الله بن شام بن الهاد، عن عمر عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. نعم يعني أن عمله كان لأنس ما كان لله فيقال له فهم إليهم ما دمت عملت من أجل أن يثنوا عليك ويمدحوك فاذهب إليهم فليجازوك وقد رواه إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال أنبأنا بن لهيعة قال أنبأنا بن هبيرة عن أبي عبد الرحمن العبدي كيف؟ ما عندي عندي ضمة على الحاء وعلى الفاء فطلب أنا ترجمته عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك قال أن يقول أحدهم الحمد اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك بالضم فيها كلها ليش لا خير حاصل خبر ما موجود ما مقدر اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك يقول صححه الألباني في السلسلة الصحيحة كيف؟ لا بد أن هناك شيئا جعل الألباني صحيحا أعطونا في المجلد الثالث رقم الحديث 1065 مثلا المراد بهذا أن يخرج من بيته فيرى طيرا يأخذ ذلك الطير ذات الشمال وهو مقدم على عمل فيكون ذهاب الطير ذات الشمال دافعا له عن الإقدام على ذلك العمل أو أن كلمة الطيرة أوسع من قضايا الطيور فالكفار قالوا لي الذين أرسل إليهم إنا تطيرنا بكم فيكون المراد بالطيرة التشاؤم فلو أن رجلا خرج من بيته فرأى شيئا يسوءه أو سمع شيئا يسوءه أو نحو ذلك من الأمور فتطير بذلك الشيء هذا
عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الرحمن الحبلي
واصل
بضم المبالغ والموحدة ثقة من الثالثة ما تزمت مئة إفريقية رجال بخاري مسلم
ما تكلم على اللام لا طيب الحب الحب للإشكال باللام هل هي مشددة أم لا؟ أما ضم الحاء والباء خلاص خير عليك بالبينة خير من ماذا من ردت الطيارة فقد طرف الشرك قد يكون نفس الحديث ويكون له آخر الحديث بين يدي السلسلة الصحيحة رقم 1065 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردت الطيارة فقد طرف الشرك رواه ابن أبي في الجامع قال حدثني ابن مريعة عن عياش بن عياش عن ابن حصين عن مبارك بن عبيد الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال فذكره وأخبر به الليث بن سعد عن عياش بن عباس الليث بن سعد تابع للهلال عن عمران بن عبد الرحمن بن سراحيل بن حسن عن أبي خراش الحميري عن فضالة بن عبيد وأخبر ابن لهيعة عن القائد بن وهب عن عبد الله بن هبيرة عن ابن عبد الرحمن المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص نحو ذلك قلت فهذه أسانيد ثلاثة فالأول منها والخامس صحيح رجالهما كل وثقات وأبو الحسين اسمه الهيثم بن شبير المصري وظاهرها الوقت لكن الخامس قد أخرجه المسلم في عمل يوم الليلة من طريق ابن وهب به مرفوعا وسال قال وما كفارة ذلك يا رسول الله قال يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك لا إله غيرك فكذلك أخرجه أحمد قال حدثنا ابن وهب لهيعة قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة عن أبيه قال الهيثم في المجمع رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديث حسن وفيه ضعف وبقية لسانه ثقات قلت للأضعف الذي في حديث ابن لهيعة إنما هو في غير روايات العبادلة عنه عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك وعبد الرحمن وعبد الله بن يزيد المقري وإلا فحديثهم عنه صحيح وهذا منه لرواية ابن وهب عن ابن لهيعة كما حققه أهل العلم في ترجمته ومنهم من هؤلاء الثلاثة عبد الله بن وهب وقد رواه عنه كما رأيت ذلك من فوائد هذا الكتاب والحمد لله الذي به تتم الصالحات قلت فينبغي أن ينبه على ذلك بالتعليق على فعل فتح المجيد حيث عزم الحديث إلى أحمد ثم أعله بابن وهب فأوهى وضعف الحديث وأما الإسناد الثاني فضعيف لأن عمران بن عبد الرحمن الشرحبيل وأبو خراس الحميري ترجمه ابن أبي حازم ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا وللحديث شاهد من حديث رويت عن ثابت مرفوعا قال الهيثمي في المجمع رواه مصدر في سعيد بن أبي سعيد وفي سعيد بن أسد بن موسى روى عنه أبو زرعة الرازي ولم يضعفه أحد وشيخ المزداني ظاهره غير مسلوب وقيل في كتابه ثقات قلت ابو زرعه لا يروي الا عن ثقه كما في اللسان وحديث الريف عوض ابن ابي حازم في العلل من روايه ابليس بن يحيى عن عبد الله بن عياش الاقتثمان عن ابيه عن شهيم ابن بوتيتا عن شيبان بن اميه عن ضيف بن ثابت به وقال قال لي ان احلف منكر كنت شيبان مجرور كما في التقريب فلعل المسار راه من غير طريقه والله اعلم ثم وقفت على إسناد المسار في سوائته للحاق الهيثمي ثم ابن حجر. فقال المسار: حدثنا إبراهيم وهو من جنيد، قال حدثنا سعيد بن أسد بن موسى، قال حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني، قال حدثنا عبد الله بن عياش وهو ابن عباس القتباني عن أبيه عن شهيب ابن قتبان عن شهيب عن شيبان بن أمية عن ضيف به. قال المسار: لا نعلم الله بهذا اللفظ إلا ضيفع ولا يروى إلا بهذا اللفظ. قال الهيثمي: عقبه أو ابن حجر. قلت: وهو إسناد حسن. كذا قال وفيه جهالة شيبان، فما علمت. وقد سقط اسمه من الناسخ كما سقط غيره مما وضعناه بين المعقوبتين. وإبراهيم بن الجنين ظاهرا المقتدي البغدادي ثقة، وانظر لسان المسان لابن حجر خيرا. وعلى هذا يكون تحسينه يعني ماذا؟ يكون التحسين وجيها، والله أعلم. بعض الناس لو خرج من بيتي ورأى رجلا أسود أو أعرج أو نحو ذلك أو أبرص يتشائم به، هذا من هذا الحديث. إذا تشاءم به وترك العمل من أجله فهذا شرك. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على أشياء أنها شرك، يعبر عنها العلماء بالشرك الأصغر، والرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بالشرك الأسود من أجل التبليغ لهذا الأمر، يبقي الهيبة على ما هي عليه. والعلماء مصيبون بالتبيين، لكن أردت لفت النظر لهذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير، قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العزاء العرزمي عن أبي علي رجل من بني كاهل، قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام عبد الله بن حسن وقسم المضارب، فقال: والله لا تخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. قال: بل أخرج مما قلت، يعني عندك دليل على ما تقول. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول، فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بشيء نعلمه. نعم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. خير الوجه. وقد روي من وجه آخر وفيه أن السائل في ذلك هو الصديق كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي من حديث عبد الله بن مسلم. نعم، من حديث عبد العزيز بن مسلم عن ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن مغفل بن يسار. هذا سكون عن معدل وأفكر فيه لما لم يغيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن معدل بن يسار قال: شهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قال: حدثني أبو بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلها آخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال: ألا أدلكم ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيرا؟ قل اللهم أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك، عندي هذا، اللهم أعوذ بك أن أشرك بك. وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي عن شيبان بن فروخ عن يحيى بن كثير عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا. قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله، فكيف النجاء والمخرج من ذلك؟ فقال: ألا أخبرك بشيء لا قلته؟ برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره. قال: بلى يا رسول الله. قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك بما لا أعلم. يعني هذا مبني على أن الله سيستجيب دعائك.
سلام الله عليك.
نعم، إذا دعوت الله وأنت صادق استجاب الله دعائك. أقول هذا مبني على أن الله سيستجيب دعائك ويعيدك إذا استعنت به، لأن المتوقع أنك ستدعو الله خالصا من قلبك، وإذا دعوت الله خالصا من قلبك فحري أن يستجيب الله لك. ودعاؤك هذا الذي ستدعو به اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ولا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، هذا ناتج عن بغضك للشرك، ناتج عن بغضك للشرك، نعم، كبيره وصغيره، كبيره وصغيره. ورد على الذين يقولون ان الشرك قد انتهى، نعم، على كل حال محاسبة النفس في هذا شاق، لأنه أخطأ من جبين النمل على الصدر، فأنت تجاهد نفسك وتدعو الله، تجاهد نفسك ألا تقع في الشرك وتدعو الله، كما قرأنا في الدرس الماضي أن الإنسان قد يعتمد على الراتب وقد يعتمد على الطبيب دون النظر إلى أن الله عز وجل هو الميسر لذلك، فهذا الاعتماد خلل في التوحيد، خلل في التوحيد، فهذا من ذلك، انتبه. يدخل في هذا أيضا حب من وقع في الشرك، أنت ما عند الشرك لكن تحب من عنده الشرك، رجل يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يتمسح بأتربة الموتى، أنت تحبه، هذا خلل في توحيدك، هذا خلل في توحيدك، لأن هذا يزيد عنك إشكالات كثيرة. كيف يكون هذا الإنسان عنده خلل في التوحيد وهو ما عنده شركيات؟ الخلل أتى من أنه لم يحرر باب الحب في الله والبغض في الله. ولهذا العلماء يعتبرون الحب في الله والبغض في الله من أمور العقيدة ومن أمور التوحيد، فإذا كنت ترى الإنسان على معصية وتحبه تكون مخطئا، كيف إذا كنت إذا كان على شرك وأنت تحبه؟ هذا أشد، هذا أشد، فيعيد الإنسان النظر في هذا الأمر. وربما أحب الإنسان من كان عنده خلل في التوحيد رغبة أو رهبة، هذا خلل في التوحيد أيضا، إذا كان يحبه رغبة فيما عنده أو رهبة فيما عنده، فلا بد أن تتعلم التوحيد، لا بد أن تتعلم التوحيد، نعم، لو صفحت أدلة التوحيد ستجد أن أدلة حكمت على أناس بالشرك وهم مصلون صائمون، إذا لا بد من النظر، ما هي القضية أنك تصلي وتصوم فقط، بقي أمور لا بد أن تصحح باب العقيدة عندك، نعم، فالذي عنده شرك بالله حبه خلل في التوحيد، حبه خلل في التوحيد. أخل في هذا الباب. هذا ظالم بل أظلم الظالمين، كيف تحبه؟ ماذا ستقول لله إذا قال لك أحببت أعدائي؟ أحببت أعدائي، كيف لو كنت عونا له على باطله وهو قد أتى بالشرك؟ ماذا ستقول لله؟ هذا يدلك على أن الأمر خطير جدا، وعلى أن مسائل كثيرة من التوحيد يجهلها كثير من الناس، وعلى أن مسائل من التوحيد يعلمها الناس ويخالفونها. بعض الناس مثلا يعلم حرمة معاصي ويرتكبها، وهذا مثله، علم أمورا في التوحيد وخالفها، لكن ذنبه أعظم، ذنبه أعظم الذي يعرف الخلل في التوحيد ويقع فيه، الذي يرى أعمالا تضعف توحيدا ويقع فيها، هذا أشد مما لو حرم حديثا في حلق اللحية وحلق لحيته، أشد مما لو حفظ الأدلة في سماع الغنى، في تحريم سماع الغنى وسمع الغنى، أشد مما لو حفظ الأدلة في الكذب وكذب. هذا حفظ الأدلة في التوحيد واختل توحيده، وأحب من كان ذا عقيدة شركية. فانتبه لنفسك يا عبد الله. قال رحمه الله تعالى: عن ابي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الشرك اخفى في امتي من دبيب النمل على الصفا. قال: فقال ابو بكر: يا رسول الله، فكيف النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: ألا أخبرك بشيء إذا قلته؟ بريت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره. قال: بلى يا رسول الله. قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال الدارقطني: يحل كثير هذا يقال له أبو النضر متروك الحديث، لكن الحديث صححه من الألباني بالسند أو من أسانيد الذي قبله. نعم. الأول مثله. يعني بارك الله فيك، إذا دعا الإنسان صادقا يعني هو المراد أن الله يستجيب دعاءه فيبرئه الله من الكل. المعنى ليس مستنكرا، ليس المعنى مستنكرا. وبعدها إذا كان الإنسان يجامل أصدقاءه من يحبهم على حساب الشرك والتوحيد. يا أخي بارك الله فيك، أنت تساوم براسك. كيف الذي يساوم براسك؟ يعني اختم لك شيئا من مالك سهل، جامل أصدقائك بشيء من مالك، أما بعقيدتك أنت مثل الذي يبيع راسك، أنت ذاهب إلى جهنم، ما سينفعك لا قريب ولا بعيد، ولا سينفعك صديق، ولا سينفعك زميل في عمل، ولا سينفعك شيخ قبيلتك، ولا غيره، ولا أكبر منه ولا أصغر منه. نعم، أنت ستقف بين يدي الله حافيا عريانا. فانظر ما الذي يفك رقبتك من النار. نعم. أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن. لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها، لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. اقصوها. وثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها، هذا كل صدر، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن. لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها، لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. إلى هنا بارك الله فيكم.